الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فتبين معنى الشهادتين وكيفية إقامة الصلاة والمراد بإيتاء الزكاة ومعنى الصيام. وأما الحج، حج البيت، فالمراد بالحج هو القصد في اللغة، ومعناه الشرعي قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والمراد بالبيت هذا البيت الكعبة، كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا البيت هو أول مكان وضع للعبادة، وضعه الله جل وعلا، ومنه دحيت الأرض. ولهذا يقول أهل الجغرافيا في زمننا هذا: إن مكة هي نقطة الارتكاز في الأرض. والله جل وعلا عندما وضع هذا المكان، هذا البيت، في هذا المكان لحكم عظيمة قد يدرك الناس بعضها ويخفى عليهم الكثير، لكن المطلوب هو أن نعرف قداسة هذا المكان، وأن الله جل وعلا حرمه يوم خلق السماوات والأرض. فكثير من المسائل المباحة في غيره فيه حرام. الطير لا ينفر فيه، والصيد أيضا من غير الطيور لا ينفر، ومن باب أولى لا يقتل. العشب والكلى لا يعبد، والشوك لا يكسر، والمال الضائع من صاحبه لا يؤخذ إلا لمن أراد البحث عن مالكه ليسلمه له ولو طال الزمن. وأما القتال فلا يجوز فيه أبدا إلا من اعتدى فيه فإنه يقتص منه فيه، وأما من اعتدى خارجه ولجأ إليه فإنه لا يقتص منه في الحرم، وإنما يخرج خارج الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة سنة الثامن من الهجرة: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، لا يقتل خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يترخصن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس. الله جل وعلا جعل ركنا من أركان الإسلام يؤدى في هذا البيت وهو الحج. ولهذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مكان الإسلام هو الحج، والحج لا يؤدى إلا في هذا المكان. أعمال وأقوال مخصوصة في أماكن معينة في زمن محدد. ولهذا كان للحج أركان، هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. فهذه أركان لا بد أن يأتي بها الإنسان، فلو تخلف منها واحد لم يصح حجه. إذا لم يحرم لا ينعقد له عبادة، ولو مشى مع الناس في جميع المشاعر فإذا لم ينوي الحج لا يعتبر فعل شيئا. والوقوف بعرفة من فاته فقد فاته الحج، من لم يقف بعرفة فاته الحج. وعرفة هو يوم محدد، هو التاسع من ذي الحجة، والوقوف بها من وقف بها نهارا فله فينتهي وقوفه بغروب الشمس، ومن لم يتمكن من الوقوف بها نهارا فإن المجال أمامه متاح إلى ما قبيل طلوع الفجر. فلو مر بعد العشاء أو منتصف الليل أو الساعة الثالثة أو الرابعة من الليل بعرفة ليلة العيد فإنه يعتبر قد أدرك عرفة، وحصل له أداء الركن. وأما الطواف والسعي بين الصفا والمروة فهما ركنان عظيمان. طواف بالبيت يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به سبعة أشواط، والسعي يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط. هذه هي الأركان التي لا بد من توفرها في الحج. وهناك واجبات، الإحرام من الميقات ومن الميقات واجب، فمن كان قادما إلى مكة يحرم إذا مر بالميقات. وإذا كان لا يمر بذات الميقات فمما يحاذيه، إن كان بجو أو بحر فإذا حاذى الميقات أحرم، أو جاء في طريق بين ميقاتين فيحرم إذا حاذى أقربهما إليه. ومن كان دون المواقيت فيحرم من مكانه، ومن كان بمكة فيحرم بالحج من مكة. ومن واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، فليس للإنسان أن ينصرف من عرفة قبل الغروب، فإن انصرف لزمه أن يرجع، فإن لم يرجع فقد ترك واجبا يجبره بدم. ومن الواجبات الوقوف بمزدلفة المبيت بها ليلة العيد، ويبقى الناس بها حتى يصلوا الفجر في أول وقتها ويدعون الله تعالى حتى تسلو الدنيا، وقبل شروق الشمس يتجهون إلى منى. ومن كان معه ضعفة نساء أو مسلمين وأشباههم، فله الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لا قدر. وهذه مسألة يتساءل فيها كثير من الحجاج الزمن، يعني بعضهم ينزل ساعة التاسعة ويصلي المغرب والعشاء ويلتقط الحفرة ثم يغادر ويذهب إلى ميناء أو غيره، وهذا من الأخطاء التي يشترك فيها أحيانا أكثر من جهة، السائق للسيارة وأحيانا صاحب المؤسسة أو الحملة ونحوهم ممن همه التخلص من هذا المشوار. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن ينطلق من مزدلفة قبل الغروب، ومن فعل ذلك فعليه دم لأنه ترك واجبه. ومن واجبات الحج رمي الجمار جمرة العقبة والجمار أيام التشريق. ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، ومن واجباته المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وما عدا ذلك، ومن واجبات طواف الوداع، وما عدا ذلك يعتبر من السنن. الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالحج عبادة عظيمة يشترك فيها العمل والقول والنية والمال، جهد يبذله الإنسان ببدنه وأقوال يرددها ومال ينفقه وتنقل بين أماكن متعددة يخالط عددا من البشر جاءوا من كل فج عميق ليعملوا ما تعمل ليحصلوا على ما تريد. ولهذا نبهنا ربنا جل وعلا على أن الإنسان لا بد أن يبرمج نفسه على تحمل ما يواجهه نتيجة لهذا الزحام والاحتجاج، فيوطن نفسه على تحمل هذه المصاعب فلا يصدر منه كلمة نادية ولا يجادل ويخاصم ولا يتطلع إلى ما لا يحل له من عورات الناس. الرفث هو الجماع ومقدماته من نظرة وقبلة وغيرها ولو كان لزوجته، والفسوق يشمل أنواع الفسق كلها سواء فعلا لمحرم أو ترك لواجب. وأما الجدال فهو المخاصمة بغير حق وتضييع الكلام والأوقات في مناقشات لا طائل من تحتها. وأما الجدال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا عبادة وفرضة ومطلوب من كل إنسان فعله. ولهذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه. وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى من يجب الحج؟ يجب على كل مسلم بالغ واحد حر مستطيع. الصبي إذا حج وهو لم يبلغ حجه صحيح لكن لا يجزئ عن الفريضة، وأما المجنون فلا يصح منه لعدم وجود النية منه. وأما العبد إذا حج فحجه صحيح لكن لا يجزئ عن الفريضة إذا عتق لزمه أن يأتي بحج الفريضة. وأما الاستطاعة فهي القدرة على الذهاب لأداء المناسك مع توفر الزاد والراحلة بحيث يكون في نفسه قادرا. أما إذا كان عاجزا وهو يجد تكاليف ونفقة الحج فإنه يلزمه أن ينيب غيره، ولهذا قال المفسرون الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وأما كونه مريضا أو شيخا مسنا لا يتحمل السفر وهو واجد للمال فإنه يلزمه أن ينيب غيره في الحج ويعتبر مستطيعا بماله وإن كان عاجزا ببدنه. ولهذا لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستقر على الظاهرة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والمراد بالزاد والراحلة هو أن الإنسان يملك نفقة الحج ذهابا وعودة فاضلا عن نفقة عياله وعمن يمونه إلى أن يرجع. فإذا ملك الإنسان هذا لزمه الحج. وأما إذا كان لا، إذا أخذ المال بقي أولاده وعياله بدون أكل وطعام فإنه لا يكون واجبا على الحقيقة ولا يجب عليه الحج. والمرأة يجب أن يكون معها محرم، فإن لم تجد محرما فإنها توكل أو تنيب غيرها ليحج عنها. فإن لم تجد أحدا ينوب عنها فلا شيء عليه. بمعنى أنها تنيب عنها وتدفع له النفقة نفقة الحج. فالحج إلى هذا البيت نسك عظيم وركن من أركان الإسلام، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يؤخر الحج فيأتيه الأجل وهو قد أهمل الحج. من أدركته فريضة الحج ولم يمنعه مرض حاد أو سلطان قاهر أو عدو فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولهذا ينبغي أن يتنبه كثير من الناس لهذه المسألة، خاصة أن بعض الناس يتساهل في إلزام أولادك للحج من بنين وبنات أو نساء، حتى أنهم إذا صبروا وجدوا أنفسهم قد مضى عليهم وقت طويل، بل بعض الناس حتى في مكة يقضي عليه سنوات كثيرة وهو لم يحج لإهماله هذا الركن وتساهله به وهو ركن عظيم ولا أثر على الإنسان كبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن الإنسان إذا أدى هذا النسك على الوجه الصحيح يرجع كيوم ولدته أمه، يفتح سجلات جديدة بيضاء. هذا نعمة كبرى من الله تعالى على العباد، حيث يتيح لهم فرص التنظيف والتعديل وتصحيح المسار. كما بشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للحاج، إذا كان حجه مبرور فليس له جزاء إلا الجنة، وهذه هي الغاية والمقصد. فيحرص الإنسان على أن يكون حجه مبرور، والحج المبرور هو الذي أدي بأركانه وشروطه وواجباته ولم يكن فيه شيء من المعاصي والفسوق. مسألة وجدت في زمننا هذا أود التنبيه عليها، وهي التباهي والتفاخر في نفقات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. صرنا الآن نسمع أن فلان حج في حملة ودفع 10,000، فلان دفع 8,000، فلان دفع 5,000، ولماذا؟ وما الذي سيحصل له؟ يقولون بوفيه مفتوح، جميع أنواع العصيرات، مكيف كذا كذا كذا، هذا كله لا يتفق مع هذا النسك. ينبغي للإنسان أن يكون في حال حجه خاشعا خاضعا متذللا مظهرا الحاجة والفقر، بعيدا عن التباهي والتفاخر، وبعيدا عن الشرف والنعومة، لأن الحج هو السج والعجز. والله تعالى عندما في يوم عرفة يباهي بالحجاج ملائكته ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فالشرف والتنعم لا يتفق مع الحج. نعم النظافة المحافظة عليها أمر مطلوب من كل أحد، والفوضى التي تشاهد من الناس في رمي ما بأيديهم بأي مكان هذا أمر مؤذي، وإماطة الأذى عن الطريق الصدقة وشعبة من شعب الإيمان، فما بالكم بوضعها في الطريق يعتبر أذى ومضايقة للناس. لكن ينبغي للناس أن لا يتنعموا تنعما لا يتفق مع روحانية هذه العبادة وما تتصف به من أنه يطلب من الإنسان الخضوع والتواضع. ولهذا جعل الله لباس الرجال في الحج كلهم سواء، إزار ورداء، لا فرق بين غني وفقير، ولا بين كبير وصغير، ولا بين عربي وعجمي، ولا بين أحمر وأصفر وأسود، كلهم سواسية، ويرددون عبارات واحدة ويطلبون طلبا واحدا. فالرجل البحث عن الفوارق أمر يتنافى مع وحدة المسلمين في هذا المكان. الإنسان في مشاعر الحج يجد زحاما في كل المناسك، في الطواف، في السعي، في الرمي، في السير في الطرقات، في التنقلات بين المشاعر. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ونبهنا على هذا عندما انصرف من عرفات، خنق زمام راحلته وأشار لأصحابه السكينة لماذا؟ لأن الذي تعمله أنت والذي يعمله كل الذين حولك، فلا يصلح أن تضايق أحدا وتبعدهم وتدرجهم، لأن الذي تريدهم يريدونه، فينبغي لك أن ترفق بنفسك وترفق بمن حولك. وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الزمن أن المطلوب منا أن نرفق في الطواف، السعي، السير في الشوارع، عند الرمي وغيرها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون عن 100,000، ولم يكن هناك طرق معبدة، ولم يكن هناك أماكن فسيحة، كانت جمرة العقبة عبارة عن جبل يرمى في أسفله فيتزاحم الناس عليه. ولهذا تلاحظون أن المرمى والحوض في جمرة العقبة عبارة عن نصف دائرة، لأن النصف الثاني كان جبلا. فالعقبة أزيلت الآن ووضعت المساحات الواسعة كلها ومهدت الطرق وزفتت وجعلت سطور، ومع هذا يقتل الناس بعضهم بعض كما رأى شهد في هذا العام. وهذا سببه أن الإنسان لا يبالي إلا بنفسه ولا يرحم من حوله. فلو أخذنا بمبدأ توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في قول السكينة السكينة لكان الناس في خير وعافية وبعد عن كثير من المشكلات. أجد أن الحديث عن هذا الموضوع قد يكون بالنسبة لكثير منكم استغرب ما هو هذا وقت الحج، لكننا عندما نتكلم عن هذا الموضوع لا نراكم، ففي وقت الحج ليس عندنا إلا الفتيان. وجاءت مناسبة في الكلام على هذا الحديث أن نبين بعض المسائل التي ينبغي التنبه لها والمحافظة والتنبيه عليها مع من يلتقي به الإنسان من إخوانه في السنوات القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده ومجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما كيفية أدائه للنسك؟ نقول يؤدي النسك كما يؤدي الكبير. وينوي عنه ولي الطواف السعي عندما يريد أن يسعى به أو يطوف به ينوي عنه، ويكون في الطواف على طهارة، وبقية المناسك مثل غيره من المبيت بمنى ومزدلفة والوقوف بعرفة هو كغيره، وكذلك حلق شعره أو تقصيره. وإذا كان متمتعا فإنه